احتج المرجئة بقصة الأمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأمة اعتقها فإنها مؤمنة، على أن الأعمال لا تخرج مسمى الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن الله وسألها عنه، فلما أقرت وصدقت اكتفى بذلك ولم يأمرها بالعمل، فدل على أنها الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. قال المؤلف رحمه الله في الرد عليهم: قلت: وأما احتجاجهم بقوله، يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أعتقها فإنها مؤمنة، فهو من حججهم المشهورة، يعني من حجج المرجع المشهورة. وبه احتج ابن كلاب، وكان يقول: الإيمان هو التصديق والقبول جميعا. ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو الذي جاء بعد الأشاعرة ثم سار على طريقته أبو الحسن الأشعري، وصاروا يثبتون الصفات الذاتية وينكرون الصفات الاختيارية، فكانوا بين المعتزلة وبين أهل السنة. وفي الإيمان يقولون: الإيمان هو التصديق والقبول جميعا، وهذا هو الذي يعتقده أهل الكوفة، العباد من أهل الكوفة، ومذهب الإمام أبي حنيفة. يقول: الإيمان هو التصديق والقول جميعا، يعني التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وأما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان. وأما الجهمية فإنهم يقول: الإيمان هو التصديق، هو التصديق في القلب، يعني هو المعرفة فقط. يقول المؤلف رحمه الله: فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه. قول ابن كلاب أقرب إلى الحق من قول جهم. لماذا؟ لأن جهما يرى أن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، يكفي معرفة القلب، المعرفة تصديق المجرد بالقلب. وأما ابن كلاب فقال: الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان، وهذا هو مذهب مرجئة الفقهاء. ولهذا كان قول ابن كلاب أقرب إلى الحق من قول جهم وأتباعه. قال المؤلف رحمه الله: وهذا لا حجة فيه، يعني احتجاجهم بحديث الأمة على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان لا حجة لهم فيه. بين المؤلف رحمه الله السبب، قال: لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. لأن بين المؤلف رحمه الله أن هذه الجارية أجرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حكم الإيمان في الدنيا، وأما أحكام الآخرة فتختلف، فأحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة. ففي الدنيا من أظهر الإيمان وأظهر الالتزام بالشريعة تجرى عليه أحكام الإسلام، وقد يكون منافقا في الباطن فيكون في الدرك الأسفل من النار، يكون حكمه في الآخرة مخلد في النار، وحكمه في الدنيا تجرى عليه أحكام الإسلام. وبهذا فلا تكون قصة الأمة حجة للمرجئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى عليها الأحكام في الظاهر، قال لمعاوية: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحكم حكم في الدنيا، وأما في الآخرة فأمرها إلى الله، إن كانت مصدقة في الباطن فهي مؤمنة ظاهرة وباطن، وإن كانت مكذبة في الباطن فلا ينفعها، فيكون هذا هو النفاق، ولا ينفعها إجراء الأحكام عليها في الظاهر. قال المؤلف رحمه الله: فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم في الظاهر مؤمنون، يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم. يعني المنافقين الذين حكم الله عليهم بالكفر في قوله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أثبت لهم الإيمان باللسان ونفى عنهم الإيمان بالقلب، آمنا بالله وباليوم الآخر بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم، هؤلاء في الظاهر مؤمنون، في الأحكام الظاهرة تجرى عليهم أحكام الإسلام. لماذا؟ لأنهم يظهرون أنهم ملتزمون بأحكام الإسلام، فيصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم، من مات منهم ورث أقاربه المسلمون، وكذلك في النكاح تجرى عليهم، وفي الموت إذا مات غسل عليه إلا إذا ظهر كفره وردته. كما كان المنافقون، يقول المؤلف، كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم حكم في المنافقين بحكم المسلمين. فالأحكام في الدنيا فالناس قسمان في الدنيا، القسم الأول من أظهر الإسلام والإيمان من المؤمنين ومن المنافقين، حكم تجرى عليه أحكام الإسلام، والقسم الثاني من أظهر الكفر تجرى عليه أحكام الكفر. وأما في الآخرة فالناس ثلاثة أقسام: من كان مؤمنا ظاهرا وباطنا هذا هو المؤمن، ومن كان كافرا ظاهرا وباطنا هذا كافر ظاهرا وباطنا، ومن كان كافرا في الباطن مؤمنا في الظاهر فهذا هو المنافق، ودرك الأسفل من النار من الكفار. بل المنافقون أشد، المنافقون أشد عذابا من الكفار ظاهرا وباطنا، لأنهم وافقوا الكفار في الكفر وزادوا في الخداع والتلبيس. يقول المؤلف رحمه الله: بل لما مات عبد الله بن أبي بن سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق، ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين. عبد الله بن أبي بن سلول هذا رئيس المنافقين، وهو من أشهر الناس بالنفاق، لكنه يظهر الإسلام. ولما مات ورثه ابن عبد الله، أجلت عليه الأحكام في الدنيا، أجلت عليه أحكام المسلمين في الدنيا، ورثه ابن عبد الله، وابنه عبد الله من خيار المؤمنين ومن أصلح المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يعني من المنافقين يرثه ورثته المؤمنين، وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين، لأن الأحكام في الدنيا تجرى على من أظهر الإسلام، أحكام المسلمين تظهر على من أظهر الإسلام ولو كان منافقا في الباطن، فهذا إنما يكون أمره إلى الله. وأما في الدنيا فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام. وبهذا يتبين أنه لا حجة للمرجئة في حديث الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى منها بالإيمان والتصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى عليها الأحكام، أحكام الإسلام في الظاهر. نعم.
وقد تنزع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث ويورث على قولين: والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم في الباطن أنه منافق، كما كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التي في القلوب، فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، وهو ما أظهره من موالاة المسلمين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، بل كانوا يورثون ويرثون، وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين. وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون، ومع هذا لم يقبل ذلك منهم، فقال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المغازي كما خرج ابن أبي في غزوة بني المصطلق، وقال فيها: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، فقال: كذب زيد رسول الله. فوقع في نفسي
فقالوا
كذب زيد رسول الله. فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله
مما قالوه، هذه تعود إلى قالوا.
فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تصديقي إذا جاءك المنافقون. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وفي غزوة تبوك استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما استنفر غيرهم، فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا، وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق، هموا بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك، فجاءه الوحي فأسر إلى حذيفة أسماءهم، ولذلك يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، كما ثبت ذلك في الصحيح. ومع هذا ففي الظاهر تجري عليهم أحكام أهل الإيمان.
هنا يبين المؤلف رحمه الله نزاع الفقهاء في المنافق الزنديق. الزنديق اسم للمنافق، كان المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر كان يسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقا، ثم صار بعد ذلك يسمى الزنديق، وهي كلمة أصلها كلمة فارسية. والزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، وصار يسمى في هذا الزمن علماني، العلماني. فالمنافق والزنديق والعلماني كلها أسماء مسماها الشخص الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، المنافق هو المنافق، نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف رحمه الله: وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته، هل يرث ويورث؟ يعني تنازع الفقهاء في الشخص الذي يظهر الإسلام لكنه في الباطن كافر، هل يرث ويورث؟ على قولين، يعني من العلماء من قال يرث ويورث، ومن قال لا يرث ولا يورث. ثم قال المؤلف رحمه الله: والصحيح أنه يرث ويورث، وإن علم في الباطن أنه منافق. يعني أصح القولين أنه يرث ويورث ولو علم في الباطن أنه منافق، ما دام أنه لم يظهر ما في قلبه من النفاق. والدليل على استدلال المؤلف رحمه الله قال: كما كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يورثون المنافقين ويرثونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك. ثم بيّن المؤلف رحمه الله وجه الترجيح فقال: لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة، الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة، وهم في الظاهر مسلمون، في الظاهر يظهرون الإسلام وينطقون بالشهادتين ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون ويغزون ويحجون. فلما كان الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة ورثوا. فالميراث إنما هو مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التي في القلوب. لماذا؟ لأنه لو علق على المحبة في القلوب لما أمكن معرفته. واستدل المؤلف رحمه الله بالقاعدة الشرعية أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة فإنه يعلق الحكم بمظنتها. الآن الحكمة الآن غير معروفة، الآن غير معروفة يعني إيمانه من كفره في الباطن، فلما كانت ذلك غير معروف علق الحكم بشيء معروف وهو الإظهار الالتزام بأحكام الإسلام في الظاهر. فالحكمة هنا خفية ومنتشرة وغير ظاهرة، فلا يعلق الحكم بها، لأنه علق الحكم بالإيمان بالباطن ما لخفي ذلك، وإنما علق بمظنتها وهو الالتزام بأحكام الإسلام في الظاهر. مثل السفر، الحكمة الرخص، رخص السفر المقصود منها تخفيف دفع المشقة، لكن دفع المشقة خفية، فلما كانت خفية علق الحكم بوصف ظاهر وهو السفر، فصارت الرخص تتعلق بالسفر سواء كان في السفر مشقة أو لم يكن مشقة، لأن الحكمة خفية، لو علق بالمشقة صارت خفية ولم يكن معرفتها. فلما كانت الحكمة خفية علق الحكم بمظنتها والسفر، لأن السفر مظنة المشقة، فصار الحكم معلق بالسفر، فالمسافر يترخص برخص السفر، يقصر الرباعية ركعتين ويفطر في نهار رمضان ويجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ويمسح على خفيه 3 أيام بلياليها، سواء وجدت المشقة أو لم توجد، لأن المشقة خفية، فربط الحكم بعلق الحكم بمظنتها وهو السفر. كذلك هنا الحكمة خفية لا يعلم كفر، لو علق الحكم بالإيمان الباطن لما صار بذلك مشقة ولما علم، فلما كانت الحكمة خفية علق الحكم بمظنتها وهو إظهار الإسلام والتزام بأحكام الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما أظهره من موالاة المسلمين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا الحديث رواه الشيخان من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. يقول المؤلف رحمه الله: لم يدخل فيه المنافقون، لا يدخلون في هذا الحديث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لم يدخل فيه المنافقون، وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، بل كانوا يورثون ويرثون بناء على الأحكام الظاهرة. وكذلك يقول المؤلف وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين، يعني يعاملون معاملة المسلمين ما دام أنهم لم يظهروا ما في قلوبهم إلى الكفر، فهذا أمرهم إلى الله ويعاملهم معاملة المسلمين. نعم.
كنا قرأنا نصا لشيخ الإسلام رحمه الله وتوقفنا عند منتصف هذا النص تقريبا، نعيد قراءته. قال رحمه الله: وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم، ثم ساق الآية رحمه الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق في الحلقة السابقة الكلام على نزاع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته ونفاقه، هل يرث ويورث؟ ذكر المؤلف رحمه الله أن الفقهاء تنازعوا فيه على قولين، قيل يرث ويورث وقيل لا يرث ولا يورث، ورجح القول بأنه يرث ويورث ولو علم في الباطن أنه منافق، لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التي في القلوب، ولهذا كان المنافق لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الذي رواه الشيخان عن أسامة بن زيد، لا يدخلون في هذا بل تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر فيرثون ويرثون، وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، وكذلك في سائر الحقوق والحدود يعاملون معاملة المسلمين ما دام أنهم لم يظهروا ما في قلوبهم من النفاق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد أخبر الله عنهم، يعني عن المنافقين، أنهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم، لم يقبل الله ذلك منهم، لأن الصلاة والزكاة لا تصح إلا مع الإيمان، وهؤلاء ليس عندهم إيمان، ولهذا قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فبين الله سبحانه وتعالى أن سبب عدم قبول نفقاتهم الكفر بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى لأنه ليس عندهم إيمان، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم إنما يصلون رياء، هذا رياء المنافقين، ويزكون رياء، ليس عندهم إيمان يدفعهم إلى يحملهم على إتيان الصلاة بنشاط، وليس عندهم إيمان يبعثهم على الإنفاق بانشراح صدر، ولكنهم يصلون رياء وهم كسالى وينفقون رياء وهم كارهون، نسأل الله السلامة والعافية. وقال سبحانه في وصف المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا وصف المنافقين، فالواجب على المسلم أن يحذر صفات المنافقين، الله تعالى ذكر صفات المنافقين وبينها ليحذرها المسلم وليبتعد عن صفاتهم ولا يتشبه بهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه، وفيه وصف المنافق، وصف النبي صلى الله عليه وسلم المنافق بوصفين: الوصف الأول تأخير الصلاة عن وقتها، فهو يؤخرها إلى غروب الشمس، حتى إذا يؤخر صلاة العصر إلى غروب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان وسجد لها الكفار قام يصلي فشابه الكفار. والوصف الثاني أنه ينقرها نقرا ولا يتم ركوعها ولا سجودها. والوصف الثالث أنه لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ففي هذا الحديث ثلاث أوصاف المنافقين: الوصف الأول تأخير الصلاة عن وقتها، والوصف الثاني نقرها وعدم الطمأنينة فيها، والنقر الثالث عدم ذكر الله فيها إلا قليلا. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذه الصفات حتى لا تشبه بالمنافقين، عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها وأن يطمئن في صلاته وأن يكثر من ذكر الله. قال المؤلف رحمه الله: وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المغازي، يعني المنافقين، كما خرج ابن أبي في غزوة بني المصطلق، كما خرج يعني عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في غزوة بني المصطلق. يقول المحشي أن هذه الغزوة في السنة الثالثة من الهجرة، وأنه خرج فيها جم غفير من المنافقين، وفي هذه الغزوة قال فيها عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا أبى إلا أن يخرج ما في نفسه من الحق الدفين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معه ولا يعاقبه، كما جاء في الحديث الآخر من الموانع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والمقصود من هذا أن المنافقين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد كما يخرج سائر المسلمين، ويجري عليهم أحكام الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: في الصحيحين عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي ورئيس المنافقين لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال هذا بينه وبين أصحابه، وكان زيد رضي الله عنه يسمعه. قال زيد: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني بما قالت في عبد الله بن أبي، فأرسل يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي فسأله عن مقالته، فاجتهد يمينه ما فعل، اجتهد يحلف أنه ما فعل ولم يقل. فقالوا، قال الصحابة: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: زيد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، اتهم عبد الله بن أبي بشيء لم يقل. قال زيد: فوقع في نفسي مما قاله شدة، حتى أنزل الله تصديقي: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن وإذا جاءك قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيدا وقرأ عليه وقال: قد صدقك ربك. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم المنافقين فلووا رؤوسهم. أنزل الله في ذلك قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قال المؤلف رحمه الله: وفي غزوة تبوك استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما استنفر غيرهم، لأنه يجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، استنفر الناس فخرج المسلمون ومعهم طائفة من المنافقين. ولهذا قال المؤلف: خرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا. وكان في الذين خرجوا معه، الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، من هم بقتله في الطريق، هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، هموا بحل حزام ناقته ليقع في وادي هناك. فجاء الوحي، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسر النبي صلى الله عليه وسلم فأسر إلى حذيفة أسماءهم، أسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء إلى حذيفة وأخبره بهم. ولذلك يقال إنه هو صاحب السر، يعني حذيفة، الذي لا يعلمه غيره، كما ثبت ذلك في الصحيح. وثبت أن عمر رضي الله عنه كان لا يصلي على من لا يصلي عليه حذيفة، لأنه صاحب السر. يقول المؤلف رحمه الله: ومع هذا ففي الظاهر تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان. نعم.
وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام، فإن كثيرا من المتأخرين ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق، وأعرضوا عن حكم المنافق، والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة. والنفاق شعب كثيرة، وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي لفظ لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يصلي عليهم ويستغفر لهم، حتى نهاه الله عن ذلك فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلم يكن يصلي عليهم ولا يستغفر لهم، ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة، لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون، بل يظهرون الكفر دون الإيمان. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولما قال لأسامة بن زيد أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا. قال هلا شققت عن قلبه؟ وقال إني لمؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول أليس يصلي؟ أليس يتشهد؟ فإذا قيل له إنه منافق قال ذاك. فكان صلى الله عليه وسلم حكمه في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم، لا يستحل منها شيئا إلا بأمر ظاهر، مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم، وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه. قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق، ومن علم أنه منافق لم يصلي عليه. وكان عمر إذا مات ميت لم يصلي عليه حتى يصلي عليه حذيفة، لأن حذيفة كان قد علم أعيانهم. قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فأمر بامتحانهن هنا وقال الله أعلم بإيمانهن.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام، يعني بإجراء أحكام الإسلام على المنافقين في الظاهر، بإجراء أحكام الإسلام في الظاهر على المنافقين يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام، وهو أن يقال ماذا يعمل بالإنسان الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر؟ فيقال تجرى عليه أحكام الإسلام، فيكون الناس قسمان، قسم يظهر الإسلام وقسم يظهر الكفر، فالذي يظهر الإسلام تجرى عليه أحكام الإسلام، والذي يظهر الكفر تجرى عليه أحكام الكفر، والذي يظهر الإسلام طائفتان، طائفة يظهرون الإسلام ويبطنون الإسلام، وطائفة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والحكم واحد في الدنيا، وأما في الآخرة فيختلف الحكم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام، فإن كثيرا من المتأخرين ما بقي في المظهرين الإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق. بعض المتأخرين الذي ليس عندهم بصيرة قالوا المظهرون الإسلام قسما عدل وفاسق، فالعدل هو المستقيم على طاعة الله الذي أدى الواجبات وانتهى المحرمات، والفاسق هو الذي قصر في بعض الواجبات وترك بعض المحرمات، وتركوا القسم الثالث وهو المنافق. ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا صنفان عدل وفاسق، وتركوا قسما ثالثا وهو المنافق الذي يظهر الإسلام وأبطل الكفر. ولهذا قال المؤلف وأعرضوا عن حكم المنافقين، والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة، ولا شك المنافقون لا يزالون إلى يوم القيامة، لكن إذا قوي أهل الإسلام وصارت القوة للمسلمين اختفى المنافقون، يختفون ولا يظهرون، وإذا ضعف المسلمون وضعف أهل السنة والجماعة قوي المنافقون وظهروا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة، والنفاق شعب كثيرة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون النفاق على أنفسهم. نعم، ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه جاء إلى حذيفة من شدة خوف وقال هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال حذيفة لا ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. ثم قال المؤلف رحمه الله ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي لفظ لمسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. آية المنافق يعني علامة المنافق، علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذه معاصي، وهي من النفاق العملي، من النفاق العملي الذي يجر إلى النفاق الاعتقادي. فالنفاق نفاقان: نفاق العمل وهذه معاصي، مثل الكذب في الحديث ما ذكر في هذا الحديث، الكذب في الحديث، والخلف في الوعد، والخيانة في الأمانة. يقول في لفظ المسلم وإن صام وصم وصلى وزعم أنه مسلم، يعني وزعم أنه مسلم حقا، هو مسلم لكنه ليس مسلما حقا، عنده نقص في إسلامه بسبب ارتكابه لهذه المعاصي ثم قال المؤلف رحمه الله: في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه شعبة منهن، ذكر شعبة والموجود في الحديث البخاري خصلة، ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. فهذه من خصال المنافقين، هذه معاصي كبائر: الكذب في الحديث، والخيانة في الأمانة، والغدر في العهود، والفجور في الخصومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منه كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. قال العلماء: إن هذه الخصال كل واحدة، إن كل واحدة من هذه الخصال الأربع معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لكنها إذا اجتمعت في الشخص واستحكمت وكملت فإنها تجره إلى النفاق الأكبر، وهو النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. وإلا فهذه معاصي كبائر، هذه من النفاق العملي، لكنها إذا استحكمت وكملت فإن تجره إلى النفاق الأكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني هذه تجره إلى النفاق الخالص، لا تستحكم وتكمل إلا في المنافق الخالص. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يصلي عليهم ويستغفر لهم، يعني المنافقين، حتى نهاه الله عن ذلك فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. كان قبل ذلك يصلي عليهم ويستغفر لهم قبل أن ينهى. ومن ذلك أنه صلى على عبد الله بن أبي لما مات عبد الله بن أبي، كما ثبت في صحيح البخاري، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجه من حفرته، يعني لما دلي في حفرته، ونفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه وصلى عليه. فلما أراد أن يصلي جاء عمر وأخذ بثوبه وقال: تصلي على منافق وقد قال يوم كذا كذا وكذا كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخر عني يا عمر، فإني خيرت. فقيل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلو أعلم أني زدت على 70 أن يغفر لهم لزدت على 70. قال عمر عليه الصلاة والسلام: فعجبت من جرأتي على ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعل ذلك أولا مجازاة لعبد الله بن أبي، لأنه يعني ألبسه قميصا، لأنه أعطى عمه العباس يوم بدر قميصا فأراد أن يكافئه، لأن العباس كان طويلا وكان عبد الله بن أبي طويلا ولم يوجد ثوب إلا ثوب عبد الله، فالنبي أعطاه قميصا مكافأة له، وأيضا مراعاة لرهطه الأوس، ومراعاة لابنه عبد الله فإنه من خيار المؤمنين، ورجع أن يغفر الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك فصلى عليه. ثم بعد ذلك لما صلى عليه نزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فلم يصلي بعد ذلك على منافق، لأن الله تعالى بيّن العلة فقال: إنهم كفروا بالله، هذه العلة في ترك الصلاة، فمن كان كافرا فلا يصلى عليه، ومن لم يكفر فإنه صلى عليه ولو كان مبتدع، ولو كان عنده بعض البدع وبعض الفسق. ولهذا قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال المؤلف رحمه الله: وقال، يعني وقال الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلم يكن يصلي عليهم ولا يستغفر لهم، يعني بعد نزول الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. يقول المؤلف رحمه الله: ولكن دماءهم وأموالهم معصومة، لا يستحل منها ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون. نعم، لأنهم تجرى عليهم أحكام الإسلام، فدماءهم معصومة وأموالهم معصومة، تجرى عليهم أحكام الإسلام، بخلاف الكفار ظاهرا وباطنا من اليهود والوثنيين، فهؤلاء ليس دماؤهم معصومة ولا أموالهم معصومة، إلا من كان له عهد أو ذمة. بخلاف لا يستحل منهم ما يستحل من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون، بل يظهرون الكفر دون الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه مأمور من ربه عز وجل بقتال الناس حتى يظهر التوحيد، حتى يؤمن ويشهد الله تعالى بالوحدانية ويشهد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وفي اللفظ الآخر: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها، يعني الشهادة، عصموا مني دماءهم وأموالهم، صارت دماءهم وأموالهم عصوا إلا بحقها. حق وحقها هو العمل، أداء الواجبات وترك المحرمات، وحسابهم على الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، يعني في بعض الغزوات لما رفع السيف على رجل من الكفار، قال: لا إله إلا الله، فقتله زيد رضي الله عنه، وقتله أسامة رضي الله عنه ظنا منه أنه قالها متعوذا من القتل، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد عليه، فقال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يعني أسامة: إنما قالها تعوذا، قال أصلا إنما قال تعوذا يعني خشة القتل. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لا شققتها عن قلبه؟ ما تعلم هل قال تعوذا أو قالها عن صدق وإخلاص. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لمؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وهذا الحديث رواه الشيخان أيضا، لما قال خالد بن الوليد في بعض الغزوات: دعني أقتل هذا المنافق، قال: أليس يصلي؟ قال: سيصلي ولا صلى. قال: إني لم أمر، إني نهيت عن قتل المصلين، وقال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. يعني يجري الحكم على الظهر، والباطل له الله. وكان قال المؤلف رحمه الله: وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل في قتل رجل يقول: أليس يصلي؟ أليس يتشهد؟ يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قيل له إنه منافق قال: ذاك، يعني ذاك أمره إلى الله، الحكم يجرى عليه في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله: فكان صلى الله عليه وسلم حكمه في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم، لا يستحل منها شيء إلا بأمر الله، إلا بأمر الله وهو الردة. إذا أظهر من أظهر الردة، من أظهر الكفر، يستحل دمه وماله. وأما من لم يظهر شيئا من ذلك فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم المنافقين، وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه، يعني بعض المنافقين يعلمهم وبعضهم لا يعلمهم، كما قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يقول المؤلف رحمه الله: وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون. يقول المؤلف رحمه الله: وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق، ومن علم أنه منافق لم يصلى عليه. وكان عمر رضي الله عنه إذا مات ميت لم يصلي عليه حتى يصلي عليه حذيفة، لأن حذيفة قد علم أعيانهم. وهذا يدل على أن المنافقين تجرى عليهم أحكام الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فأمر بامتحانهن. وقال: الله أعلم بإيمانهن، يعني أمر بامتحانه في الظاهر، فتمتحن وراه وتسأل، فإذا تبين إيمانها وظهر إيمانها حكم عليها بالإيمان، وأما في الباطن فالله أعلم بإيمانه. ولهذا قال: فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن. نعم.
والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على الناس ألا يعتقوا إلا من يعلم أن الإيمان في قلبه، فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه، وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم. فإذا رأوا رجلا يظهر الإيمان جاز لهم عتقه. وصاحب الجارية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مؤمنة إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر. وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإيمان في قلبه، فإنه لا يعلم ذلك مطلقا، بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق، والله يقول له: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فأولئك إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين، ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم نفاقه، وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم، وهذا لا يقدر عليه بشر.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين الأدلة التي تدل على أن الأحكام في الدنيا إنما تجرى على الظاهر، وأن من أظهر الإسلام فإنه يحكم عليه بالإسلام، ومن أظهر الكفر والردة فإنه يحكم عليه بالكفر. فمن الأدلة ذلك قول المؤلف: رحمه الله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلم أن الإيمان في قلبه، يعني لا يجب على الناس أن يعلموا ما في قلوبهم، لأن هذا لا يمكن الوصول إليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن هذا كما لو قيل لهم اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه، لا يستطيعون أن يعلموا هذا. وهو قال: وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم، يعني فدل هذا على أن الإحكام إنما تجرى على الظاهر. فإذا أمر الإنسان بعتق رقبة مؤمنة يعتق الرقبة التي أظهرت الإيمان. ويقول المؤلف رحمه الله: فإذا رأوا رجلا يظهر الإيمان جاز لهم عتقه، ويكون وتبرأ به الذمة، من عليه عتق رقبة إذا رأى رقبة تظهر الإيمان، رأى رجلا يظهر الإيمان ثم اعتقه برئت ذمته. وأما وقد يكون في الباطن منافقا، لكن ليس على هذا، ليس إليه. قال المؤلف رحمه الله: وصاحب الجارية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مؤمنة، إنما أراد الإيمان الظاهر. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مؤمنة، إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر. يعني صاحب الجارية معاوية بن الحكم السلمي الذي صك الجارية وأراد أن يعتقها، سأل النبي هل هي مؤمنة، إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر. وكذلك يقول المؤلف: وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإيمان في قلبه، فإنه لا يعلم ذلك مطلقا. إذا نذر شخص أن يعتق رقبة فإنه يعتق رقبة تظهر الإيمان، ولا يلزمه أن يعلم ما في قلب هذه الرقبة، لأن هذا لا يمكن الوصول إليه. يقول المؤلف رحمه الله: بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقا، لا يعلم ما في القلوب إلا الله. قال المؤلف رحمه الله: وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق، والله يقول له: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وهناك منافقون ولا يعلمهم، فغيرهم باب أولى. ثم قال المؤلف رحمه الله: فأولئك إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين، يعني أولئك الذين يظهرون الإسلام من المنافقين يحكم فيهم كحكمه في سائر المنافقين، إجراء للأحكام على الظواهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها، لو حضرت جنازة أحد من المنافقين وهو يظهر الإسلام صلى عليها، ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا من علم نفاقه. إذا علم نفاقه بأن أظهر النفاق فإنه لا يصلي عليه، لقول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، بيّن العلة. قال المؤلف رحمه: وإلا لازم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم، وهذا لا يقدر عليه بشر. وإلا لو كان الإنسان مكلف بأن لا يجري أحكام الإسلام إلا من علم باطنه لكان مأمورا بأن ينقب عن قلوب الناس، وهذا مخالف لنص، فإني لم أمر أن ينقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم إن هذا لا يقدر عليه بشر، لا يقدر عليه أحد، لا يقدر عليه إلا الله. نعم.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله: ومنهم، صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك، فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم، وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم، وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه، فلم يكن نفاقهم معلوما عند الجماعة بخلاف حالهم لما نزل القرآن. ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق، وما بقي يمكنهم من إظهاره أحيانا ما كان يمكنهم قبل ذلك. وأنزل الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق كتموه. ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق فقيل يستتاب، واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم ويكل أمرهم إلى الله، فيقال له: هذا كان في أول الأمر، وبعد هذا أنزل الله: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا فكتموه. والزنديق هو المنافق، وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق. قالوا: ولا تعلم توبته، لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر، وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق، ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم، والقرآن قد توعدهم بالتقتيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله قد بين فيما سبق في الحلقات السابقة أن المنافقين تجرى عليهم أحكام الإسلام لأنهم يظهرون الإسلام، إلا من أظهر منهم نفاقة فإنه تجرى عليه أحكام أهل الردة، وأن الناس قسمان: قسم يظهر الكفر تجرى عليه أحكام الكفر، وقسم يظهر الإيمان تجرى عليهم أحكام أهل الإسلام وإن كانوا منافقين في الباطن. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا يعني لما كانت الأحكام تجرى على المنافقين في الظاهر تجرى عليهم أحكام الإسلام لأجل إظهارهم الإسلام، ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله: ومنهم يعني الله تعالى ذكرها من أوصاف، قال: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصالحين. فلم يزل الله تعالى ينزل ومنهم حتى خاف بعض المنافقين أن يسموا بأعيانهم. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله: ومنهم صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك، لأن الله جل أوصافهم بسورة براءة. قال المؤلف رحمه الله: فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم، وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم، وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه، فلم يكن نفاقهم معلوما عند الجماعة، بخلاف حالهم لما نزل القرآن، فإن الله تعالى جل أوصافهم فظهر منهم ما لم يظهر قبل ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بخلاف حالهم لما نزل القرآن، ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق، يعني خوفا من أن تجرى عليهم أحكام أهل الردة، أحكام الكفرة. ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق، وما بقي يمكنهم من إظهاره أحيانا ما كان يمكنهم قبل ذلك. وأنزل الله تعالى يعني في شأن المنافقين: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني توعدهم الله بالقتل. قال المؤلف رحمه الله: فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق كتموه، يعني خوفا من أن تجرى عليهم أحكام الإسلام، خوفا من أن تقطع رقابهم وتأخذ أموالهم، فكتموا النفاق حتى تسلم دماءهم وأموالهم.
مستقيم معنى كلامه رحمه الله في قوله: ما بقي يمكنهم من إظهاره أحيانا ما كان يمكنهم قبل ذلك. في استقامة هذا الكلام يا شيخ؟
نعم،
متناسق مع ما قبله.
وما كان يظهرهم،
وما بقي يمكنهم من إظهاره،
نعم،
أحيانا ما كان يمكنهم قبل ذلك،
يعني صاروا الآن بعد نزول أوصافهم يكتمون شيئا كانوا يظهرونه فيما سبق، يعني ما بقي لهم حال يمكنهم فيها إظهار ما كانوا يظهرونه من قبل، بل كانوا قبل أن تجلى أوصافهم يظهرون شيئا لأنهم آمنون، فلما جل الله أوصافهم صاروا يكتمون.
لكن الأولى علي يقول: ما كان يمكنهم بعد ذلك بدل قبل ذلك.
إيش وما كان
ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق،
نعم،
وما بقي يمكنهم من إظهاره أحيانا ما كان يمكنهم قبل ذلك.
ما بقي لهم يعني حال يمكنهم من إظهاره أحيانا الذي كان يمكنهم قبل ذلك. مستقيم. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق، يعني على قوله تنازع العلماء في استتابة الزنديق. الزنديق هو المنافق، إذا أظهر نفاقه هل يستتاب قبل أن يقتل أو يقتل ولا يستتاب، على قول لأهل العلم. يقول المؤلف: واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليهم، يعني استدل من قال باستتابتهم بالمنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم ويكل أمرهم إلى الله، فيقال له، هذا دليل على أن المؤلف رحمه الله يؤيد القول الثاني وهو أنهم لا يستتابون، فيقال له يعني ردا عليه: هذا كان في أول الأمر، كان النبي يقبل على نيتهم، وبعد هذا أنزل الله: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، فعلموا أنهم إن أظهروه يعني الكفر كما كانوا يظهرونه قتلوا فكتموه. وهذا يؤيد أن الزنديق لا يستتاب، وهذا هو الراجح عند جمع المحققين، أن الزنديق الذي الزنديق لا يستتاب، هو الذي يظهر يبطل الكفر، إذا أظهر كفره فلا يستتاب، وكذلك الساحر، وكذلك من تكررت ردته، والمستهزئ بالله وبكتابه وبرسوله وبدينه، كل هؤلاء يقتلون ولا تقبل توبتهم في أحكام الدنيا في الظاهر، زجرا لأمثالهم حتى لا يتجرعوا على مثل هذا الكفر الغليظ. أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، فمن كان صادقا فالله تعالى يقبل توبته، لكن لا تقبل في أحكام الدنيا. هذا هو القول الراجح عند المؤلف رحمه الله وجمع من المحققين. يقول المؤلف رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله: ولو قبلت توبة الزنديق لم يكن سبيل إلى تقتيلهم. هذا في يبين ترجيح القول بعدم استتابتهم، يقول لأن غاية ما عندهم ما عنده يعني أنه كان أنه يظهر ما كان يظهر، يعني المنافق، وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق، فإذا أظهر التوبة صار حكم الحال السابقة. ولو قبلت توبة الزنديق لم يكن سبيل إلى تقتيلهم، والقرآن قال أخذوا وقتلوا تقتيلا، والقرآن قد توعدهم بالتقتيل. نعم.
والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة، وإلا فقد ثبت عنه أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال أو مسلم، وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة. فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب. فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة، حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمنا ويقولون الإيمان هو الكلمة، يقولون إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة، وهو غلط عليهم، إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل. ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة التي تجزئ في الكفارة العمل الظاهر، فتنازعوا هل يجزئ الصغير على قولين معروفين للسلف هما روايتان عن أحمد، فقيل لا يجزئ عتقه لأن الإيمان قول وعمل، والصغير لم يؤمن بنفسه، إنما إيمانه تبع لأبويه في أحكام الدنيا، ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن، وقيل بل يجزئ عتقه لأن العتق من الأحكام الظاهرة وهو تبع لأبويه، فكما أنه يرث منهما ويصلى عليه ولا يصلى إلا على مؤمن فإنه يعتق.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: المقصود يعني الخلاصة من البحث السابق أن الأحكام إنما تجرى على الظاهر، فمن أظهر الإسلام أجرت عليه أحكام الإسلام سواء كان مؤمنا في الباطن أو منافقا أو كافرا في الباطن، ومن أظهر الكفر أجرت عليه أحكام الكفر. هذا هو الخلاصة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة، يعني الأمة التي اعتقها معاوية بن الحكم السلمي لما صك الجارية وشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه اعتقها، سألها عنه قال ما أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة، أما الباطن هذا أمره إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها بالإيمان لأنها أظهرت الإيمان. وإلا يقول المؤلف رحمه الله: وإلا فقد ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال أو مسلم، وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة. يعني في قصة سعد رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى في بعض الغزوات اللي يعطي عليه الصلاة والسلام شيء من المال يتألف مع الإسلام ليتقوى إيمانه، فقال سعد فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ناسا وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقال سعد يا رسول ما لك عن مؤمن؟ ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، يعني ما بلغ درجة الإيمان. مسلم يعني المسلم هو الذي تجرى عليه أحكام الإسلام، وقد يكون عنده تقصير في الواجبات أو فعل بعض المحرمات، أما المؤمن الذي يطلق عليه الإيمان هو الذي أدى الواجبة وترك المحرمات، يعني هذا الرجل الذي وصلته الإيمان ما وصل إلى درجة الإيمان المطلق. قال أو مسلما، فسكت سعد. قال ثم غلبني ما أعرف عنه، فقلت يا رسول ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ثم سكت. قال ثم في الثالثة قال غلبني ما أعرف عنه، فقلت يا رسول ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتالا يا سعد؟ إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن أكبه الله على وجهي في النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي ليتألف على الإسلام، فيعطي الرجل مخافة أن يرتد عن دينه فيعطيه فيتقوى إيمانه. ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أعطى رؤساء القبائل 100 من الإبل حتى يتقوى إيمانه، رؤساء القبائل من نجد وغيرهم الذين أسلموا حديثا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه إنما يعطي عليه الصلاة والسلام لا للهوى ولا لأجل الدنيا، وإنما يعطي لمصلحة الإسلام والمسلمين ليتألفهم على الإسلام. فهذا الرجل الذي قال فيه سعد إني لا أراه مؤمنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني ما بلغت درجة الإيمان. فدل على أن هناك فرق بين الأحكام في الظاهر، بين أحكام الناس في الدنيا وأحكامهم في الآخرة. فأحكامهم في الدنيا حكم على هذه الأمة بأنها بالإيمان الظاهر، وأما سعد الذي قال عن فلان إنه مؤمن فأخبر النبي أنه قال أو مسلم، يعني إنه ما بلغ درجة الإيمان، عنده تقصير بعض الواجبات، عنده فعل بعض المحرمات، وكان يظهر ما من الإيمان وتظهره الأمة وزيادة. ولهذا قال المؤلف فيجب أن نفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا وبين حكم في الآخرة، يعني لا بد أن نفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. فأحكام الدنيا تجرى الأحكام على الظاهر، وأما في الآخرة فإنها تجرى على الظاهر والباطن، على الباطن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الدنيا على هذه الأمة بأنها مؤمنة، وأما الرجل الذي وصفه سعد بالإيمان فالنبي حكم عليه بالإسلام، فقال إنه لم يصل درجة وصف أن يوصف بالإيمان المطلق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيجب أن نفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب. فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة، يعني المؤمن الذي يحكم عليه في الآخرة بأنه مؤمن وبأنه من الجنة لا بد أن يكون مؤمنا في الباطن، في الباطن وفي الظاهر باتفاق جميع أهل القبلة. وحتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمنا ويقول الإيمان هو الكلمة، يقولون إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطل الباطن. الكرامية اتباع محمد بن الكرام يقولون الإيمان هو الكلمة، يعني هو النطق، إذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن عندهم، لكن يقولون في الآخرة الحكم على الباطن، فإن كان مصدقا مؤمنا في الباطن والظاهر فهذا من أهل الجنة، وإن كان مظهرا للإسلام في الإيمان في الباطن وهو مكذب في الظاهر وهو مكذب في الباطن فإنه يكون مخلد في النار. ولهذا قالوا قولين متناقضين، فقالوا إن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار، منافق في الدرك الأسفل من النار. فجمعوا بين قولين متناقضين، لزمهم أن يكون المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار، قالوا هو مؤمن كامل الإيمان لإظهاره الإيمان، ومخلد في النار لاعتقاده الكفر في الباطن. يعني حتى الكرامية هؤلاء يقولون أنه لا ينفع الإيمان إلا في الباطن. يقول المؤلف رحمه الله وكذلك وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة، وهو غلط عليهم. يعني حكي عن بعضهم حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة، ويعني عن الكرامية أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة وهو غلط عليهم. يقول هذا غلط ليس بصحيح، لأنهم يقول المؤلف إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة. يعني من حكى عن المرجئة أنهم يقولون إن من نطق بالشهادتين فهو من أهل الجنة، يقول هذا غلط على المذهب، والسبب أن هؤلاء إنما نزاعهم في الاسم لا في الحكم، فهم يقولون من نطق بالشهادتين وهو مكذب في الباطن فهو من أهل الدرك الأسفل فهو خلد في النار، لكن في الاسم نسميه مؤمن، وأما الحكم فهو كافر، حكم الكفرة. فنزاعهم إنما هو في الاسم لا في الحكم. الحكم وافقوا على السنة والجماعة في أن من اعتقد الكفر خلد في النار، لكن نزعوا في الاسم. وسبب هذا النزاع في الاسم قال بسبب شبهة المرجئة. ما هي شبهة المرجئة؟ قال بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل. هذه شبهة جميع المرجئة، جميع من خالف على السنة والجماعة، هي شبهة الجهمية وهي شبهة الكرامية وهي شبهة مرجئة الفقهاء، كلهم يقول الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل، الإيمان شيء واحد، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت جميعه، حتى الخوارج المعتزلة، ولم ينفصل من هذا من هذا من هذه الشبهة إلا جمهور أهل السنة الذين يقولون إن الإيمان يتبعض ويتفاضل ويزيد وينقص ويقوى ويضعف ويذهب بعضه ويبقى بعضه. أما ما عداه أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون الإيمان شيء واحد، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، لأن الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائه. هذه شبهته، قال بهذه الشبهة الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية والأشعرية والكلابية، كلهم قال كلهم قالوا كلهم شبهتهم هي هذا. حتى الخوارج المعتزلة يقولون إن الإيمان قول وعمل وإقرار باللسان، وافق أهل السنة في أن الإيمان دخول العمل في مسمى الإيمان، لكن خالفوهم قالوا إذا زال بعض العمل، يعني ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، زال الإيمان كله وصار كافرا مخلدا في النار. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة التي تجزي في الكفارة العمل الظاهر. يعني بعضهم اشترط في الرقبة التي تجزي في الكفارة مع الإيمان الظاهر العمل، يعني العمل في الظاهر بدون العمل في الباطن. قال: فتنازعوا هل يجزئ الصغير، يعني في اعتاق الرقبة، على قولين معروفين للسلف هما روايتان عن الإمام أحمد. فقيل: لا يجزئ عتقه. لماذا؟ قالوا: لأن الإيمان قول وعمل، والصغير لم يؤمن بنفسه، إنما إيمانه تبع لأبويه في أحكام الدنيا، ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن. يعني أكثر ما اشترط الإيمان الظاهر، ولم يشترط أحد الإيمان في الباطن، يعني الإيمان في الباطن لا يعلمه إلا الله. والقول الثاني أنه يجزئ عتقه ولو لم يعمل في الظاهر، لأن العتق من الأحكام الظاهرة وهو تبع لأبويه، لأن الصغير يعني يجزئ ولو لم يطنه العمل، لأن العتق من الأحكام الظاهرة والصغير تبع لأبويه. والمؤلف: فكما أنه يرث منهما ويصلى عليه ولا يصلى إلا على مؤمن فإنه يعتق، يعني الصغير تبع لأبويه يرث منهما ويصلى عليه، فالصغير من المؤمنين تبع لأبائه، والصغير من الكفار تبع لأبائه في أحكام الدنيا، ولا يصلى إلا على مؤمن. فكما أنه يرث منهما ويصلى عليه ولا يصلى إلا على مؤمن فإنه يعتق. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا، ويدفنون في مقابر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن، ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام، كما تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بها. ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون، والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن، فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر، والله يتولى السرائر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهي عن ذلك، وعلل ذلك بالكفر، فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له، وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب.
بالباطن هنا، فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر
جازت الصلاة عليه.
كافر إيش؟
كافر بالباطن.
ظاهر السياق أنه قال كافر بالظاهر.
بالظاهر
كل من لم يعلم أنه كافر بالظاهر جاز الصلاة عليه. هكذا النسخة عندكم؟
النسخة عندنا بالباطن كلنا.
السياق يقتضي الظاهر. هذا سياق الكلام، جاز الصلاة عليه والاستغفار له وإن كان في بدعة. كل من لم يعلم أنه كافر بالظاهر يصلى عليه. أما في الباطن لا يعلمه إلا الله. هذا سياق الكلام الذي قرره المؤلف رحمه الله. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم وصلى عليهم إذا ماتوا، ويدفنون في مقابر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إجراء للأحكام على ظاهرها، يعني تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر. فالمنافقون الذين لا يظهرون نفاقهم وصلى عليهم إذا ماتوا، ويدفنون في مقابر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمقبرة التي كانت المسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن. هذا من باب إجراء الأحكام على الظاهر. يقول المؤلف: ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام، كما تكون اليهود والنصارى مقبرة يتميزون بها، يعني في ديار المسلمين يكون مقبرتان، مقبرة للمسلمين ومقبرة لأهل الذمة. يقول المؤلف رحمه الله: ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون، والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن، يشير إلى قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. هذا التعليم، إنهم كفروا، فمن علم كفره لا يصلى عليه، ومن لم يعلم كفره يصلى عليه. نص القرآن أن الصلاة لا تصلى على من علم نفاقه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله: فعلم أن ذلك بناء، أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر، والله يتولى السرائر. يعني فيصلى عليه إجراء للأحكام على ظاهرها، وأما السرائر فالله تعالى هو الذي يتولاها. قال المؤلف رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويستغفر لهم، يعني المنافقين، حتى نهي عن ذلك. كانوا قبل ذلك كما سبق أنه صلى على عبد الله بن أبي قبل أن تنزل الآية، ثم نزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلم يصلي على منافق بعد هذه الآية. يقول المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله: وعلل ذلك بالكفر، يشير إلى الآية: إنهم كفروا بالله. هذه العلة، هذه العلة، فمن وجد في هذه العلة لا يصلى عليه، ومن لم توجد يصلى عليه، وعلل ذلك بالكفر. فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر في الظاهر جازت الصلاة عليه والاستغفار له، وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب. فمن لم يعلم أنه كافر بالظاهر يصلى عليه ويستغفر له، ولو كان عنده بعض البدع، ولو كان عنده ذنوب لا تخرجه من أمر الله. نعم.
وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها، لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في من كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له: صلوا على صاحبكم. وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن، وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه، كما روي في حديث محلم بن جثامة.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن الأحكام تجرى على الظاهر، وأن أهل العلم يجرون الأحكام على الظاهر عملا بالنصوص. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة فيجوز زجرا عنها، وهذا لا يمنع من الصلاة عليه والاستغفار عليه.
عندكم يعني فيجوز يا شيخ؟
نعم،
عندنا ببدعة أو فجور.
وإذا إيش؟
في نسخة: وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور.
نعم، أو فجور، أو فجور زجرا عنها، لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له. يعني إذا ترك الإمام، إمام المسلمين أو أهل العلم وأهل العيان، وأهل العيان من العلماء والوجهة، تركوا الصلاة على بعض العصاة، فهذا يكون باب الزجر للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعلهم، ولكن يصلي عليه عامة الناس، وهذا يكون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكونهم يصلون يمتنعون من الصلاة عليه لا يمنع ذلك الاستغفار له والدعاء له، لأنه مسلم، وكذلك صلاة عامة الناس. يقول المؤلف رحمه الله: بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في من كان يمتنع من الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له: صلوا على صاحبكم. الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة، يختلس من الغنيمة، هذا يسمى غلو قبل قسمتها، ومثله من أخذ من بيت المال أو من صدقات جمعت، وكل هذا غلو. وكذلك القاتل لنفسه، فإنه ثبت في سنن النسائي عن ابن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أصلي عليه. والمشاقص جمع مشخص ونصر السهم. وكذلك قاتل النفس، فقد ثبت في سنن أبي داود عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. فالقاتل كما سبق لا يصلى عليه، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، وكذلك الغال المختلس من الغنيمة، وكذلك المدين الذي لا وفاء له، كما في قصة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على مدين وسأل عنه قال عليه شيء، قالوا عليه ديناران، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من الصلاة عليه من الغال والقاتل نفسه والمدين الذي وفاء له زجرا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعلهم، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يستغفرون، بل هو يستغفر لهم عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم ويصلي عليه أعيان الناس لأنه مسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه. يعني يجمع بين المصلحتين، فهو عليه الصلاة والسلام يدع الصلاة عليه زجرا للأحياء حتى لا يفعل مثل فعله، ويصلي عليه ويستغفر له ويدعو له لأنه مسلم ورجاء أن ينفعه الله بذلك، كما روي في حديث محلم بن جثامة واسمه يزيد بن قيس بن ربيعة الكناني الذي قيل إنه قتل عامر بن الأضبط الأشعي بعد أن أعلن إسلامه وتوفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن الصلاة عن بعض العصاة زجرا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعلهم، ولكنه مع ذلك يستغفر لهم ويدعو لهم ويقول للناس صلوا على صاحبكم. فأخذ العلماء من هذا أن مثل هؤلاء العصاة إذا تأخر الإمام أو الأعيان من العلماء والوجهاء ورؤساء القبائل عن الصلاة عليه زجرا للأحياء فهذا حسن، ويصلي عليه سائر الناس لأنه مسلم وهم يدعون له في الباطن، يعني يدعون له ويستغفرون له في غير وقت الجنازة الصلاة عليه. نعم.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان، مؤمن أو منافق، فالمنافق في الدرك الأسفل من النار، والآخر مؤمن ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق، وقد يكون تام الإيمان، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة الإسلام والإيمان وأسماء الفساق من أهل الملة. لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به قد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا. والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر الأدلة في أن الإسلام تجرى، أحكام الإسلام تجرى على الظاهر، وأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام تجرى عليهم أحكام المسلمين وإن كانوا يبطنون الكفر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان، مؤمن أو منافق، فالمنافق في الدرك الأسفل من النار والآخر مؤمن. يعني المظهرون للإسلام في الكتاب والسنة قسمان: مؤمن في الباطن والظاهر، ومنافق وهو مؤمن في الظاهر كافر في الباطن، وهذا الثاني في الدرك الأسفل من النار. وأما الآخر المؤمن في الباطن والظاهر قد يكون ناقص الإيمان وقد يكون تام الإيمان، فإذا كان مؤديا للواجبات منتهيا عن المحرمات فهو مؤمن تام الإيمان، وإذا كان يفعل بعض المحرمات أو يقصر في بعض الواجبات فهو ناقص الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والآخر مؤمن ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق، وقد يكون تام الإيمان يعني فيتناوله الاسم المطلق. الاسم المطلق يعني يطلق عليه اسم الإيمان، يعني الاسم المطلق يعني هو تمام الإيمان، فالذي يطلق عليه الاسم المطلق يقال هو مؤمن، هذا الاسم المطلق. هذا إنما يطلق على المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، فإن كان عاصيا فإنه لا يطلق عليه اسم الإيمان المطلق، بل لابد من التقييد فيقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وكذلك إذا نفي عنه الإيمان لا ينفع عنه الإيمان بإطلاق، بل لابد من التقييد فيقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق، يعني ما يقال مؤمن بإطلاق، لأن لو قلنا إنه مؤمن بإطلاق لوافقنا المرجع، ولا ينفع عنه اسم المطلق بإطلاق فلا يقال ليس بمؤمن، لأن إذا نفينا الإيمان وافقنا الخوارج والمعتزلة، فلا بد من التقييد في النفي وفي الإثبات. ففي النفي يقال العاصي، في الإثبات يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وفي النفي ما لا بد من التقييد، فيقال ليس، ما يقال ليس بمؤمن بل يقال ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حق. هذا معنى قول المؤلف ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق، يعني مؤمن ما يتناوله، لأنه فعل بعض المحرمات، ولكن يعطى مطلق الاسم، فيقال يعطى مطلق الاسم يعني أصل الإيمان، مطلق الاسم هو مؤمن ليس بكافر، عنده أصل الإيمان، فيعطى مطلق الاسم ولا يعطى الاسم المطلق. فمطلق الاسم أصل الإيمان، والاسم المطلق تمام الإيمان، لا يتناوله، لا يعطى تمام الإيمان الوصف الذي يدعى تمام، وإنما يعطى أصل الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله وهذا وقد يكون تام الإيمان، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة الإسلام، في مسألة الإسلام والإيمان وأسماء الفساق من أهل الملة، لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذيبه ولا بدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. هذا عقيدة السنة والجماعة، أن المذنب اللي فعل الذنب من المسلمين حتى ولو كانت بدعة ولو دعا الناس إليها لا 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 يسمى كافر، لا يسمى كافرا بالباطل، وانما يقال مؤمن، مؤمن ناقص الايمان ضعيف الايمان، الا اذا كان منافقا، اذا كان منافقا مكذبا لله ورسوله في الباطل فانه يقال انه كافر في الباطل، اما اذا كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطل وانما فعل بدعه او فعل معصيه ولو دعا اليها فهذا لا 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 يزال في عداد المسلمين وعداد المؤمنين داخلا في دارة الإسلام والمؤمنين، وإن كان عنده نقص وتقصير. يقول المؤلف رحمه الله فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. يعني الخوارج الآن يظهرون البدعة وهي بدعة شنيعة وأنهم كفروا المسلمين بالمعاصي، ومع ذلك مع هذه البدعة الشنيعة يقول المؤلف رحمه الله إن الصحابة يجرون عليهم أحكام الإسلام أحكام المسلمين، ولم يكفرهم أحد، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل كانوا يحكمون فيهم بحكم المسلمين الظالمين المعتدين لأنهم متأولون. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال هل سئل أكفار الخوارج؟ فقال من الكفر فر. والإمام أحمد رحمه الله روايتان، رواية مشهورة أنهم لا يكفرون، وروي عنه أنهم يكفرون عاملا بظاهر الحديث التي فيها تصريح بخروجهم من الإيمان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، في بعض يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وفي لفظ لا إن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، قتل أشبههم بقوم عاد وهم كفار. فهذه الأدلة ظاهرها أنهم كفار، ولهذا كفرهم بعض أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد، لكن المشهور عدم تكفيرهم، وهو الذي عليه عمل الصحابة كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم.
وكذلك سائر 72 فرقة من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه، وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. وإنما قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات، وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه. ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف، ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل، هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا. ولهذا فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصلي حتى قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين. وهذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك، هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى، لا ينتهي الأمر به إلى القتل. وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم، مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل، وسواء كان الدين حقا أو باطلا. أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك سائر 72 فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمن بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن. يعني أن 72 فرقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يقول المؤلف رحمه الله أن هذه الفرق من فرق المبتدعة، ليسوا كفارا، وهم متوعدون بالنار لأنهم مبتدعة، والناجية فرقة واحدة هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأما هذه الفرق فإنهم متوعدون بالنار لفسقهم وبدعتهم، ولا يلزم من هذا أن يكونوا كفارا، بدليل وأن العلماء قالوا إن الرافضة والجهمية خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، والقدرية الأولى الذين أنكروا علم الله خرجوا من 72 فرقة، وكذلك الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، وكذلك الرافضة خرجوا من 72 فرقة، يعني أنه كفار، فدل على أن 72 فرقة ليسوا كفار وإنما هم مبتدعة. فيقول المؤلف رحمه الله إن سائر 72 فرقة من كان منهم منافقا فإنه يعتبر كافر في الباطن ولكن تجرى عليه أحكام الإسلام، ومن لم يكن منافقا فإنه يكون مؤمن بالله ورسوله ولو كان عنده بعض البدع، فلا يكون كافرا في الباطن. ويقول المؤلف: وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه، وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، قد يكون بعضهم شعب من شعب النفاق وهي معصية كالكذب في الحديث والخف في الوعد والخيانة في الأمانة والفجر في الخصومة، كما سبق في الحديث في وصف آية المنافق الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خصم فجر، وإذا عهد غدر، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. فهذه معاصي، نفاق عملي توصل إلى النفاق الأكبر، ولكن الصاحب لا يكون منافقا بأن يكون كافرا في الباطن. يقول المؤلف رحمه الله: ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الله فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة. يعني من قال إنهم كفار، يعني ظاهر الحديث أنهم ليسوا كفارا بل هم مبتدعة، متوعدون لأجل ما عملوه من المعاصي التي توعد فيها بالنار، فيكون كسائر المتوعدين من أهل الكبائر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن من كفرهم فقد خالف الكتاب والسنة وخالف إجماع الصحابة، وخالف أيضا إجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين والسبعين فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات، يعني بعض المقالات التي يتكلمون بها قد يكفر، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضوع. قال المؤلف رحمه الله: وإنما قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض، لأن هذا فرض ما لم يقع. يشير المؤلف رحمه الله إلى ما سبق في رواية الإمام أحمد رحمه الله لما قال فيما سبق: حدثنا خلف بن حيان، حدثنا معقل بن عبد الله العبسي قال: قدم علينا سالم والأفطس بالإرجاء، فنفر منه أصحابنا نفورا شديدا، منهم ميمان بن مهران وعبد الكريم بن مالك، فإنه عهد الله ألا يهوى إياه سقف بيته إلا في المسجد. ثم قال معقل: فحججت ودخلت على عطراء وصار يسأله عنهم. ثم قال بعد ذلك: فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال: قلت له: قلت إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي، وبأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح. فنثر يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر، لأن هؤلاء استحلوا ما حرم الله فكفروا بالاستحلال. و يعني ولو كانوا يقولون نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي، فهم رفضوا أمر الله وأمر رسوله، وردوا أمر الله وأمر رسوله، وأبوا عن الانقياد لحكم الله وحكم رسوله، فلذلك قال إنهم كفروا. يقول المؤلف رحمه الله يشير إلى هذا فيقول: وإنما قال الأئمة بكفر هذا، يعني هؤلاء الذين قالوا بأن الصلاة فرض ولا نصلي، وبأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح، يقول هؤلاء إن قال الأئمة بكفرهم. لماذا؟ قالوا: لأن هذا فرض ما لا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقتل عليه من المحرمات وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، يمتنع. لو كان مؤمن لا فعل أدى الصلاة، كيف يقول مؤمن: أنا مؤمن وأقر بأن الصلاة فرض ولا يصلي، ويقول أنا مؤمن بأن الخمر حرام ويشربها ويستحلها، ولا ينقاد ولا يأتي بحقوق الإيمان، يكتفي بالإقرار؟ ما يكفي الإقرار، لو كان الإقرار يكفي لكفى إبليس أقر، وكفى فرعون أقر. فالمؤلف رحمه الله يقول: إنما قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع. ما هو الشيء الفرض الذي لا يكون؟ قال: هو يمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.